السؤال الثالث يا شيخنا، بعض الطلبة قد يناقش في مسألة فقهية، يكون مثلا الكلام بتاع الفقيه أو العالم لم يحوز إعجابه أو يستغربه يعني، فيقول هذا الكلام فيه نظر، هذا الكلام فيه كذا، ويبتدي أنه يعلق على كلام الشيخ. هل هذا كلام مباح لأي أحد أن يقول هذا كلام فيه نظر، يعني يستوفي طالب العلم المبتدئ والمتوسط والمتقدم، أم أن حال الطالب في هذا والنظر لكلام الفقهاء يكون له حيثية نعم. معينة في الطالب؟
نعم، الحمد لله رب العالمين. أما عن سؤالي، هل لكل أحد إذا قرأ لعالم أن يعلق بحسب ما يراه على كلام العالم ويقول هذا الكلام فيه نظر أو غير ذلك؟ أولا، العالم هو خلاصة الناس، والعالم الذي عنده آلات الاجتهاد وعنده من النظر ما عنده وعنده من الفقه ما عنده، لا شك أن كلامه وفهم النصوص كلام يكون محل التقدير ومحل الاعتبار، ولذا لا ينبغي أن يتأمل كلام العالم وأن يخرج عنه بتأمل هذا فيقول هذا فيه نظر أو هذا فيه خطأ أو كذا، إلا من كان عالما بهذا علما قويا، وليس كل أحد يقول هذا فيه نظر بمجرد أنه خالف هواه، وبمجرد أنه خالف ما هو عليه، أو بمجرد أنه خالف شيخه. ما ينبغي أن أقول هذا فيه نظر أو هذا الكلام خطأ إلا بدليل قام عندي، ثم إن هذا الدليل ذهب إليه عالم. يبقى ليس لأن هذا العالم هو الذي قال، وإنما أن دليل هذا العالم هو الذي قام، فحينئذ أقول بأن كلام الشافعي هنا هو المقدم عندي، وكلام مالك فيه نظر، أقول كلام مالك فيه نظر، كلام مالك فيه نظر، كلام الجمهور من الفقهاء الأربعة، كلام الجمهور الثلاثة أبو حنيفة مالك الشافعي في أن لحم الجزور لا ينقض الوضوء، أقول مثلا فيه نظر، لأنهم استدلوا بدليل مثلا كذا، ترك الوضوء كناخل الأمرين، ترك الوضوء من مسة النار، وما ذهب إليه أحمد عندي هو الراجح، لأنه اعتمد على ظاهر النص والدليل كما في الصحيح أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم. وأما كلام الجمهور واستدلالهم في الدليل العام، كان آخر أمره ترك دم مصة النار، فيستثنى من ذلك الخاص إلا لحم الإبل، فإن فيه الدليل الخاص، فحينئذ أقول وأرجح بين الأقوال باعتبار أدلة. وإلا ما يأتيني واحد يقول لا، هؤلاء ثلاثة جمهور يقدم قولهم على قول واحد وهو أحمد، فبعض الناس قد يرجح بغير نظر وبغير آلة وبغير اجتهاد وبغير تمكن، وهذا فيه الضرر البالغ. أنا ما أفرح أن أخالف شيخي لمجرد المخالفة، لكن أخالف من هو أعظم من شيخي إذا قام الدليل عندي. فبعض الناس قد يبالغ في مسألة نبذ التقليد لشيخي ونبذ التعصب له، فيورط نفسه فيريد أن يثبت أنه خالف شيخه، لهذا قد يأتي على واضح من كلام شيخه فيخرج عنه بغير الواضح، فقط يقول أنا الحمد لله هذا شيخي خالفت فيه وهذا شيخي خالفت هذا شيء، من أجل أن يثبت شيئا فيورط نفسه في أشياء ولا ينبغي له ذلك البتة. بل ماذا لو أن شيخك ما وجدت أنت ما تخالف الحمد لله مثلا، ولأن مخالفة الشيخ عبادة، مخالفة الشيخ ليس عبادة، ولا تقلد الشيخ عبادة، إنما أتبع شيخي بحسب دليله، فقد يكون دليله أقوى. مثل أيضا نصرة أهل الحق، فقد يأتي واحد ويترك نصرة شيخي، لماذا؟ حتى لا يقال هذا متعصب لشيخه، وهذا غلط، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، شيخك أو غير شيخك، من كان معه الحق فتعين عليك نصرته أيا كان. فبعض الناس قد يفهم قواعد بالخطأ، وقد يبالغ في الجفاء كما غيره قد يبالغ في الغلو، والواجب على الإنسان يكون وسطا يتبع الدليل ويدور معه حيثما ضار. فأنا أنتقد كلام هذا العالم بفهم ذاك العالم، لكن أعرف مناط كلامه وأعرف مغزى كلامه وأتصور المسألة تصورا جيدا، ولهذا كوني أخرج عن كلام هذا العالم بكلام عالم آخر بعد تأمل، هذا يحتاج إلى مؤهلات عظيمة جدا، فالذي يدخل رأسه بين رؤوس العلماء لابد أن يكون رأسه زكية، ولابد أن يكون زكيا، أقصد بالزي والذل كذلك، زكيا ولا يكون صاحب هوى، وإنما يكون له من المؤهلات ما يفهم به أولا مصطلحات العلماء، ثانيا تصور المسألة، ثالثا معرفة الخلاف والإجماع. رابعا معرفة قواعد الترجيح. خامسا معرفة دلالة الألفاظ، هذا خاص هذا عام هذا مطلق هذا مقيد، يعني هذا بحر لا ساحل له. فوالله أعلم.